أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أن القائلين بدلالة الأمر عقيب الحاضر على الوجوب استدلوا بدليلين. الدليل الأول الاستدلال بمثال عرفي وبعض الآيات الشريفة والأوامر الواردة في حق الحائض والنفساء، والدليل الثاني هو وجود المقتضي وعدم المانع. ثم ناقش الدليل الثاني وهذا سبق الكلام فيه. نأتي إلى مناقشة الدليل الأول وهو الاستدلال بمثال عرفي وآيتين والأوامر الواردة في الحائض والنفساء. المثال العرفي أن يقول المولى لعبده أخرج من المحبس إلى المكتب، قالوا إن الأمر بالخروج من المحبس إلى المكتب هذا للوجوب، فالأمر عقيب الحاضر دال على الوجوب. والآية الشريفة هي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قالوا قتل المشركين هذا واجب، فالأمر هنا عقيب الحاضر بعد انسلاخ الأشهر الحرم هذا للوجوب. والآية الثانية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قلنا هذه الآية ليست فيها صيغة الأمر، ولكن قد يقال بأن المستفاد من قوله حتى يبلغ الهدي محله يعني احلقوا رؤوسكم، هو الحلق من أعمال الحج من مناسك الحج، فاحلقوا رؤوسكم وإن لم يرد في العبارة في اللفظ، ولكن الأمر بحلق الرأس موجود، وهذا الأمر أمر شنو وجوبي. طبعا أنا استدرك في البحث السابق قلت المصنف ما تعرض لمناقشة هذه الآية ولكن تعرض كما سيأتي. والأوامر الواردة في الحائض والنفساء حيث ورد إطلاقات تدل على الأمر بالصلاة والصوم، وهذه الإطلاقات شاملة للحائض والنفساء بعد رفع المانع بعد رفع الحاضر، أقيموا الصلاة أو كتب عليكم الصيام، هذه الأوامر شاملة للحائض والنفساء بعد ارتفاع المانع، وهذا الأمر أمر وجوبي. فاستدل القائل بالوجوب بهذه الأمثلة العرفية وهذه الآيات الشريفة والأدلة على أن الأمر عقيب الحاض شنو للوجوب. المصنف في مقام المناقشة أولا يذكر مقدمة، وهذه المقدمة تتضمن أمرين. الأمر الأول أن محل النزاع في هذه المسألة ما إذا كان متعلق الحاضر ومتعلق الأمر شيئا واحدا، يعني الأمر تعلق بنفس ما تعلق به الناهي. أولا قال لا تخرج، ثم قال شنو أخرج، هذا يصير أمر عقيب الحاضر. أما إذا اكتنف الأمر بشيء يخرج ذلك الشيء أو يخرج ذلك الأمر عن حقيقته فهذا خارج عن محل النزاع. كيف؟ مثلا يقول لا تقتل الحيوان، ثم يأمر ويقول اقتل الحيوان المؤذي، هنا الحاضر تعلق به مطلق الحيوان، جنس الحيوان الشامل للمؤذي وغير المؤذي. ثم الأمر تعلق، يعني اكتنف بشيء يخصص هذا الأمر بشنو؟ بنوع خاص وهو الحيوان المؤذي، وهو الحيوان المؤذي، فهذا خارج عن محل النزاع. أو تغير الحقيقة النوعية، مثلا قال لا تقتل الإنسان ثم قال اقتل الإنسان الكافر. لا تقتل الإنسان، إنسان نوع، هذا شامل لأصناف الإنسان الكافر والمؤمن وغير ذلك. ثم قال اقتل الإنسان الكافر، هذا أيضا خارج عن محل النزاع، لأنه ما تعلق به الحاضر ليس نفس ما تعلق به الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن مقصود المصنف لما قال الأمر عقيب الحاضر لا تدل على الوجوب، يعني الآن بما هو آن لا دلالة له على الوجوب، ولا ينافي ذلك استفادة الوجوب من أمر آخر، من شيء آخر. صيغة الأمر بما هي صيغة الأمر عقيب الحاد لا دلالة لها على الوجوب، ولكن قد يستفاد الوجوب من أمر آخر، من دليل خارجي مثلا. هذا الأمر الثاني. بعد اتضاح هذين الأمرين يتبين الجواب عن هذه الأدلة. بالنسبة إلى المثال العرفي نقول ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به الناهي. الناهي تعلق بالخروج عن المحبس، قال لا تخرج من المحبس، والأمر تعلق بالخروج عن المحبس والذهاب إلى المكتب، هذا صار شيء إضافي. فما تعلق به الأمر ليس عين ما تعلق به الناهي، وهذا خارج عن محل النزاع، لأنه واضح أن هذه الزيادة وهو الخروج إلى المكتب هذا واجب لا علاقة له بالحاضر. لما نقول الأمر عقيب الحاضر يعني تعلق الآن بنفس ما تعلق به الحاضر، هذا محل الكلام. أما إذا تعلق الآن بشيء زائد، وبهذا الشيء الزائد الأمر فيه ظاهر في الوجوب، لما يقول اذهب أخرج إلى المكتب، يعني هذا الخروج إلى المكتب هذا واجب لا علاقة له بالحاضر. طبعا هو يستفاد منه رفع الحاضر، ولكن يستفاد أمر إضافي وهو وجوب الخروج إلى المكتب. قلنا مثلا جايين ضيوف، يقول بعد اطلع من المحبس، جايين ضيوف تقدم مثلا شاي أو فواكه وأمثال ذلك. أما بالنسبة إلى الآية الشريفة فاقتلوا المشركين، كما ذكرنا سابقا الأمر لخصوص رفع الحاض فقد للإباحة، والوجوب مستفاد لا من صيغة اقتلوا، بل الوجوب مستفاد من أمر آخر، وهو أنه قتل المشركين بشكل عام واجب، خرج يعني من قبيل التقييد أو التخصيص، خرج مدة الأشهر الحرام، يقول مو واجب أو حرام لا تقتلوا المشركين أشهر الحرام، بعد انقضاء الأشهر يرجع إلى الحكم الأول لعموم الأدلة. هذا لا لدلالة اقتلوا على الوجوب، بل لأن الحكم السابق لم ينسخ، الحكم السابق لم ينسخ، فقد خصص بما عدا الأشهر الحرم. وكذا بالنسبة إلى الأوامر الواردة في الحائض والنفساء ووجوب الحلق، أنا ذكرت استدراك على البحث السابق أنه ذكرت سابقا أن المصنف لم يتعرض للجواب عن الآية، ولكن تبين أن المصنف أجار في نصف سطر، قال ووجوب الحلق بعد النهي عنه هذا مستفاد من دليل خارجي. نعم الحلق واجب، أما الوجوب لا يستفاد من احلقوا. طبعا ما موجود احلقوا في الآية، ولكن مضمون يستفاد من ذلك. هذا مستفاد من دليل خارجي، لأنه نعلم بأن الحلق من نسك الحج، من واجبات الحج، فلا يرد شيء من هذه النقوص على القائل بالإباحة. لاحظوا العبارة: ثم إن بعضهم، بعض الأصوليين، هذا قرأنا هذه العبارة، وأما المثال المذكور والآيات المذكورة فالجواب عنها أن محل النزاع هو ما إذا حذر عن شيء تحريما أو تنزيها، حذر منع عن شيء تحريما أو تنزيها، يعني منع على مستوى الكراهة، هذا أيضا محل الكلام. صدر أمر للكراهة، ثم عفوا صدر نهي للكراهة، ثم صدر أمر بعد النهي، ثم أمر به من دون اكتنافه، اكتناف الأمر بشيء يخرجه، يعني يخرج الأمر عن حقيقته الجنسية أو النوعية، عفوا يخرج الشيء من دون اكتنافه بشيء يخرجه، يعني يخرج ذلك الشيء. طبعا هنا عندنا شيئان، من دون اكتنافه بشيء يخرجه، هذا يخرجه ضمير يعود إلى الشيء الأول، مقال إذا حذر عن شيء ثم أمر به، يعني بذلك الشيء من دون اكتناف الأمر بشيء يخرجه، يخرج ذلك الشيء عن حقيقته الجنسية أو النوعية، هذا الضمير يخرجه وحقيقته، هذا يعود إلى الشيء الأول إذا حذر عن شيء. ذكرت مثالين: اكتناف بشيء يخرجه عن حقيقته الجنسية، كما إذا نهى أولا عن قتل الحيوان، قال لا تقتل الحيوان، ثم أمر بقتل الحيوان المؤذي، قال اقتل الحيوان المؤذي، هذا المؤذي هذا اكتنف به الأمر وأخرج الحيوان عن حقيقته الجنسية إلى نوع خاص وهو الحيوان المؤذي. أو النوعية، هذا أيضا ذكرت له مثال، شنو المثال؟ لا تقتل الإنسان، ثم قال شنو؟ اقتل الإنسان الكافر، هذا الكافر أخرج الإنسان عن حقيقته النوعية إلى صنف خاص وهو الكافر. أكو فرق، لأنه حيوان جنس، ولما نقول الحيوان المؤذي هذا يصير نوع خاص من الحيوان. في المثال الثاني إنسان نوع، لما نقول كافر هذا يصير صنف خاص من الإنسان. إحنا نريد أن نذكر مثالين للخروج عن الحقيقة الجنسية والخروج عن الحقيقة النوعية.
لا، أريد أقول إن الجنسية ربما أنا مو المراد منها مصطلح المنطقي، إنما الجنسية حقيقة، يعني كما لو مثلا أمر بقتل الإنسان ثم منع من قتل الإنسان ثم أمر بقتل الحيوان مثلا، فأساس الحقيقة
لا، هذا خب هذا ما له معنى أصلا، هذا حتى يذكر هذا لا، ذكر قال اكتناف الآن بشيء يخرج ذلك الشيء عن حقيقته الجنسية، أما إذا يكون شيء مختلف تماما هذا مو محلل أصلا، مو محلل البيان أصلا، مو مورد للبيان، مو قابل للبيان. نعم،
بس الفرق بين
المثالين شنو؟ إنه الحيوان جنس، حيوان مو نوع،
يعني
هو الظاهر هو هذا مقابلة بين الجنسية والنوعية، أنه يقصد من الجنس هو الجنس المنطقي،
نعم،
والنوع هو النوع المنطقي،
نعم.
والمراد من قولنا إنما ورد الأمر به حينئذ ليس واردا. ما ورد الأمر به حينئذ يعني إذا وقع عقيب الحاضر، حينئذ يعني إذا وقع عقيب الحاضر ليس واجبا، بل إنما هو أمر مرخص فيه. ما هو المراد؟ إن الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر. الأمر من حيث هو لا دلالة له على الوجوب، ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر غير الأمر. فحينئذ نقول، هو ذكر أمرين، فحينئذ بعد اتضاح هذين الأمرين نقول مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن الخروج عن المحبس أخرج إلى المكتب، هذا خارج عن موضع النزاع، فإن الأمر ليس بعين ما نهي عنه، بل المحذور خروجه من المجلس من حيث هو خروج عن عن المحبس، خروجه عن من المحبس من حيث هو خروج من المحبس. ناكو خطأ المطبعي. والمأمور به هو خروجه ذاهبا إلى المكتب. فما نهي عن غير ما أمر به، ولا يضر هذا بدلالة الأمر على الوجوب، لأن الأمر تعلق بغير ما تعلق به النهي، فهذا الأمر يدل على الوجوب. وأما قوله تعالى فاقتلوا المشركين فهو لرفع الحذر لا غير، لرفع الحذر يعني لمجرد الإباحة، والوجوب إنما هو لثبوته قبل الحذر وعدم حصول النسخ. الوجوب إنما هو لثبوت الوجوب قبل الحذر وعدم حصول الناس، هذا الحكم لم ينسخ. قتل المشركين واجب، هذا الحكم لم ينسخ، فيرجع إلى الحكم السابق يعني وجوب القتل. وهذا ليس من دلالة اقتلوا على الوجوب في شيء، اقتلوا لا تدل على الوجوب، فقد تدل على رفع الحاد على الإباحة، ولكن نقول بوجوب القتل لأن الحكم بوجوب القتل لم ينسخ، إنما خصص بما عدا الأشهر الحرم. وكذلك ترخيص الحائض والنفساء، هذا الترخيص أيضا لم ينسخ، فنقول وكذلك ترخيص الحائض والنفساء يعني حكم الحائض والنفساء اللي هو وجوب الصلاة ووجوب الصوم بعد ارتفاع المانع بعد ارتفاع الحيض والنفاس، هذا شنو؟ هذا حكم لم ينسى. ووجوب الحلق بعد النهي عنه أيضا ثابت بدليل خارجي لأنه يعني الحلق أيضا من النسك، الحلق من النسك يعني من مناسك الحج، من واجبات الحج. حتى ننهي هذه المسألة، وغدا إن شاء الله ندخل في المسألة في القانون التالي. يقول المصنف لعلك بالتأمل فيما ذكرناه تقدر على استخراج أدلة القائلين بالتابعية لما قبله، يعني بما ذكرنا في أدلة القائلين بالوجوب يتبين أدلة القائلين بالتابعية. القائل بالتابعية إما أن يستدل بالآيات الشريفة، يقول في بعض الآيات وجوب مثل اقتلوا المشركين، في بعض الآيات إباحة مثل إذا حللتم فاصطادوا. فمنشأ هذا الفرق أنه الأمر تابع لحكم ما قبل الحاض، إذا كان ما قبل الحاض واجب، إذا كان ما قبل الحاض واجب فيصير شنو؟ يرجع إلى الوجوب. إذا كان مباح يرجع إلى الإباحة. أو كما ذكر في توضيح القوانين نقول من أدلة القائلين بالتابعية، من أدلة القائلين بالتابعية أنه لا منافاة بين رفع الحاضر وثبوت الحكم السابق. هنا القائل كان يقول ماكو منافاة بين رفع الحاضر والوجوب، القائل بالتابعي يقول لا منافاة بين رفع الحاضر وثبوت الحكم السابق، يعني التابعية. فإذا رفع الحاضر رجع إلى الحكم السابق، والجواب نفس الجواب. نقول في الجواب صحيح أنه لا منافاة بين رفع الحاضر وثبوت الحكم السابق، ولكن المفروض وجود قرينة على ثبوت الإباحة. لا منافاة بين رفع الحاضر وثبوت الحكم السابق، هذا أمر نعم لا منافاة، والتابعية أمر آخر، التابعية لا دليل عليه، نعم لا منافاة. إذا كان الحكم السابق ثابتا هذا لا ينافي رفع الحاضر، ولكن فعلا الحكم السابق ثابت أو لا؟ نقول لا، القرينة دلت على ثبوت الإباحة، فالجواب نفس الجواب. ولعلك بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على استخراج أدلة القائلين بالتابعية لما قبله، يعني لما قبل الحاضر، وأيضا أدلة التوقف، أدلة المتوقفين. دليل المتوقفين واضح، يقولون احنا لاحظنا بعض الأدلة الأمر عقيب الحاضر الوجوب، مثل اقتلوا المشركين. بعض الأدلة الأمر للإباحة، مثل إذا حللتم فاصطادوا. فإحنا نتحير نتوقف، هذا دليل القائل بالتوقف. والجواب ما ذكرنا أنه القرينة على الإباحة موجودة. هسه الوجوب مستفاد من أمر خارجي، هذا بحث آخر، ولكن القرينة على الإباحة موجودة ولا وجه للتوقف والتردد. وأما القائل بالندب، هسه يأتي إلى دليل القائل بالندب. يقول لعل القائل بالناد، يعني الأمر عقيب الحاضر استحباب للناد، هذا نظر إلى أن الناد أقرب المجازات للوجوب، صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، عقيب الحاضر لا يمكن حمله على الوجوب، فيحمل إلى أقرب المجازات. كيف أقرب المجازات؟ لأن الناد يشترك مع وجوب في شنو؟ في الرجحان، هذا يصير أقرب المجازات. الإباحة لا رجحان فيه، ولكن الناد فيه رجحان كالوجوب، فهذا يصير أقرب المجازات. المصنف يقول هذا كلام باطل، لأنه إذا وجدت القرينة على الإباحة لا معنى للحمل على أقرب المجازات، قرينة موجودة على بعض المجازات وهو الإباحة، فلا معنى للحمل على أقرب المجازات. إذا كانت القرينة على مجاز آخر لا يحمل لفظ على أقرب المجازات. وأما القائل بالناد فلعله نظر إلى أن الناد أقرب المجازات للوجوب، فإذا انتفى الدلالة عليه ببعض ما ذكر، بعض الأدلة، فيحمل عليه، يعني يحمل على الناد ببعض ما ذكر، يعني التبادر أو تتبع الأدلة، هذا اللي ذكرنا، قلنا لا يمكن الحمل على الوجوب لتبادر الإباحة، لتبادر عدم الوجوب لتبادر غير الوجوب. بعض ما ذكر يعني تبادر غير الوجوب أو تتبع الأدلة فيحمل عليه، يعني يحمل الأمر على الندب. وأنت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على إبطال ذلك أيضا على الجواب عن هذا الدليل، تقول أن القرينة على الإباحة موجودة. والقرينة ما هي؟ القرينة كون المتكلم في مقام الحاضر، في مقام الحاضر رفع الحاضر عفوا في مقام رفع الحاضر أو في مقام توهم الحاضر. وأما توهم اختصاص كونها حقيقة في الإباحة، هذا المطلب الأخير وأختم به البحث، وهو أنه قد يقال بأن الأمر عقيب الحاض حقيقة شرعية في الإباحة، الحقيقة العرفية واللغوية الوجوب في الأوامر الوجوب، ولكن الأمر عقيب الحاض أو في مقام توهم الحاض أصبح حقيقة شرعية في الإباحة، هذا في عرف الشارع بالخصوص. المصنف يقول هذا ضعيف لعدم الفرق بين عرف الشارع وعرف العرف العام. في العرف الشارع وفي عرف العام الأمر عقيب الحال ليس، يعني ليس ظاهرا في الوجوب، ليس حقيقة في الوجوب، ليس حقيقة يعني الحقيقة الثانوية نقصد أو مو حقيقة الثانوية يعني بمعونة القرينة. وبعض الشراح ذكر أنه كيف المصنف في البداية يقول ليست حقيقة في الإباحة مجاز، هنا يقول حقيقة في الإباحة، مقصود المصنف يريد أن يقول ما يريد يقبل أنه حقيقة في الإباحة، يريد أن يقول أنه ظاهر في الإباحة بمعونة القرينة، مثل التوجيه اللي ذكرنا للتبادر ونفس التوجيه يأتي هنا حقيقة مو بمعنى الحقيقة اللغوية يعني وضع من وضع الواضع، لا بمعونة القرينة يحمل على هذا المعنى. وأما توهم اختصاص كونها يعني كون صيغة الأمر حقيقة في الإباحة في عرف الشارع فهو ضعيف لعدم الفرق بينه، يعني بين عرف الشارع وبين العرف العام. وصلى الله على محمد وآل محمد.